الأمور بمقاصدها. ذلك إن الإنسان إذا قطع إنسان خطأ ولا يقصد أن يقتله، وكان يريد أن يضرب مثلا خنزيرا، كان يظنه خنزيرا، وكانت نيته أن يقتل خنزيرا يأكل من ثمره ويدخل في بستانه ويفسد عليه رزقه، فأراد أن يقتله ليضرأ شره بهذا الوجه. فكان الذي ضربه إنسان نيته حسن وقصده غير سيء في ميزان الشرع. إن أصاب إنسان فهذا في واقع الأمر تعلمون حكم من قتل مسلما خطأ، وهو مذكور في كتاب، ولم يكن الحكم قد رفع عنه بالكلية، بل فيه مؤاخذات، أن عليه الدية وأن عليه الدية كان نوع من المؤاخذة، وإن لم تكن في درجة العمد لكنها تسمى إذن معتبرة شرعا، تسمى معتبرا لأنها أصاب هذا الفعل. والقاعدة تقتضي أن يحاسب، وما قصد إلا خير. ولكن في حقوق الناس وفي أرزاقهم وأرواحهم لا يمكن أن نقول بأن النية كافية. لماذا؟ قد يقول بعض، ولماذا؟ لأن لو فتحنا هذا الباب وتركناه بدون ضوابط، قلنا للناس من أخطأ في إتلاف مال غيره فلا شيء عليه، ومن أخطأ فأتلف نفس إنسان لا شيء عليه، هذا سيؤدي إلى أن نفتح للناس أبواب الفساد في الأرض. إذ ما من شيء إنسان يعتدي على إنسان آخر في ماله أو ما شابه إلا وسيتضرع ويدرأ عن نفسه الضرر بقوله ما نويت إلا خير، ما قصدت إلا خير. العمد والخطأ في أموال الناس سواء. القاعدة الفقهية عند المالكية أن العمد والخطأ في أموال الناس سواء. كتمشي في السوق فوضعت يدك على بيض فكسرته، أنت ما كنت تنوي تكسره، أنت تدنو بأنك لا تماشي في الطريق، ولكن ذهبت فوضعت رجلك على البيض فكسرته. صاحب البيض سيطلب ثمن بيضه، ها؟ أنت غتقول لي والله ما نويت أن أكسره، والله ما نويت أن أكسره، وإنما كنت أمشي وما تعمدت هذا الأمر، إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات. وتقرأ عليه الأمور بمقاصدها، ما قصدت أن أكسره. جايب هذا لا ينفع. الطبيب إذا أراد أن يعالج فالحق الضرر بإنسان من جانب الماء، لا يمكن أنه يقول إنما أقصدت العلاج، يجب عليه أن يعلم بأن في هذا الباب الأمور صعبة للغاية، لأن فيه هذه الآية ومن يقتل مؤمنا ومن قتل مؤمنا خطأ إلى آخره. يا شناء نويت خيرا ولا قصدت خيرا. مثلا في إزالة المرارة التي تزال من البطن، بعض الأطباء يصيبون الكبد، يعني عيب إذا غادي يحيد هذه المرارة كيحيدها الجلد. بعض الأطباء كيصيب الكبد، كيتسلم القصد يصيب الكبد عيب شوية، كيولي النزيف الداخلي، والنزيف الداخلي في الكبد يقتل. عكاش هذا خطأ البصر، ولذلك لابد من أن ينظر في كل جزئية على حدة، وأن لا يقال للطبيب أزيل هذه المرارة إلا إذا كان خبيرا معروفا لأنه يعالج هذا المرض، ثم إنه يحتاط ولا يؤمر بهذا إلا في حالة الضرورة لما فيه من الغرر والخطر من الوقوع في الواقع. خلاصة القول وجملي الكلام في هذا الباب أن الأمور بمقاصدها ليس على العموم، وإنما ينصرف إلى ما ليس منه، ما ليس الحكم فيه متعلقا بأموال الناس ونفوسهم، وإلا فهذا الباب في كل جزئية منه حكم شرعي يختص بها كما هو مفصل في كتبه. الأمر الثاني هو القصد إلى الخير بالفعل فيما بين الله وبين الإنسان في العقل. نقول فيما بين الله وبين الإنسان في الأفعال هذا إن شاء الله فيه أمر فيه ساعة، ولكن الخطأ فيما بين الخلق والمخلوق في العقائد. إنسان نواخرا فبنى عقيدته على الخير والنية، هل يؤثر هذا أو لا يؤثر؟ بعض الناس يصاب بالتشنج والاشمئزاز إذا سمع هذا الكلام، ويقول باب العقائد أفي العقائد لعب العقائد صارمة. نعم أتفق معك على أنها خطيرة وصارمة، ولكن نحن لا نستطيع أن نكون أعلم بالله سبحانه وتعالى من حكمه، ولسنا فوق شرعه، رغم أن ما وصل إلى القلوب والهول والخوف في باب العقائد استعظام كل ما لا يتفق مع عقيدة الإسلام. ولكن هل تعلم بأن الإسرائيلي الذي ورد في الصحيحين قد أخطأ في عقيدته حين أمر بإحراق نفسه، حين أمر أهله بإحراقه بعد موته؟ حديث صحيح فيه أن إسرائيليا عندما قرب من الموت، عندما دنا أجله، أوصى أهله قال لهم إذا أنا مت فأحرقوني ودعوا رمادي في الريح لتدهوه، ففعلوا فوضعوا رماده فدركوا إلى هذا الشخص فعل هذا الفعل لأنه يقول في عقيدته ويظن في عقيدته أنه بهذا يخفى أمره عنه. وهذا في حقيقة من إنسان يعتقد خلاف ما يجب، هذا إنسان لا يعتقد العقيدة الصحيحة في صفة الله تعالى الذي لا يعجزه شيء وقدرته فوق كل تصور، ولكن هو قال بهذا غادي يستمر. حديث من الله تعالى أمر الرحل وسأله الله تعالى لماذا فعلت، قال فعلته خوفا منه فغفر الله، هكذا يقول. هذا الرجل الآن ماذا أتى به؟ أتاه خوفا من الله، وإذ قد أتاه خوفا من الله فالله تعالى قد غفر له، مع أنه بناه على عقيدة فاسدة غير صحيحة. إذن فهذا القصد الآن الذي بني على الخوف من الله تعالى نفى انتفع به هذا الإسرائيلي، ولا بد لنا من أن نأخذ بهذا الأمر لأنه لا يأتي ما يدل على أنه من سوء، لأن هذا الحكم في أحوال المسلمين الذين في بعض الحالات يأتون أفعالا وهم يخافون من الله تعالى بسببها، يخافون من الله تعالى وأسباب هذا وبسبب هذا الخوف أتوا أفعالا نحن نعتقد بأنهم أخطأوا في لا عقيدة. إذا فالقصد هنا واضح المقصود به والكلام الذي عليه، ولن نستفيد في هذا الموضوع، وإنما فقط نضعه هنا أمرا للنظرية. نرجع إلى الأمور بالمقاصد. الأمور بالمقاصد تنفع المسلم في مواطن الأحكام، وذلك كأن ينسى الإنسان النجاسة فيصلي بها، تنجسش لبدل وصل، فلاش كان هذا نوى أن يصلي الصلاة الشرعية المطلوبة شرعا وقد أتى بها وقصده تامون من جهة الأركان. تعلمون أن الفقهاء رعوا هذا الجانب فقالوا إن صلاته صحيحة إذا خرج من الصلاة ولم يتغسل، ومثله الذين في جهة القبلة وما شابه ذلك من الأمور التي ينفع فيها في الأحكام القصد. وكذلك المرء إذا نوى بصدقته أن ينفع بها في مواطن الخير فانصرفت إلى مواطن هذا الرجل لا شيء عليه لأن نيته نافعة. والحديث الذي ورد في الرجل الذي اتفق على أولئك الثلاثة معروف مذكور فلا نحتاج إلى ذلك. والمقاصد أيضا قصد تفسد كما تصلح تفسد، إلا أن العلماء فرقوا ما بين ألوان المقاصد والمواضع التي ينظر فيها في هذه الأحوال، لأن المقاصد فيها المقاصد المشروعة والمقاصد غير المشروعة، المقاصد التبعية والمقاصد الأصلية والمقاصد الممنوعة. انت بالنسبة لك عندك ثلاثة أنواع ديال المقاصد، عندك أنواع جل مقاصد لما منوع عليك في مواضع معينة في مقاصد منوعة، وعندك مقاصد جائزة ولكنها تركها أفضل، وعندك المقاصد اللي هي المطلوبة شرعا. نأخذ مثلا الإنسان الذي يصلي. الإنسان الذي يصلي إذا أفسد قصده فسدت صلاته، ولكن لماذا يفسد هذا القصد؟ يفسد هذا القصد إذا قصد الإنسان بهذه العبادة ما لا يجوز أن تقصد بها، كان تقصد بالصلاة المراءة المباهات، أو تقصد بها أن ينظر إليك الناس بأنك رجل ملتزم بدينك، أو ما شبه ذلك من الأمور التي هي نفسية حظية ذاتية لم تسرع لها الصلاة. هذا نوع من المقاصد المبطلة. النوع الثاني هو يتم عند الفقهاء المقاصد التبعية، كان تقصد بالصلاة أن تصليها وتقصد بها أن يكون لك يوم القيامة مجد وأن يكون لك مقام بين الناس، وتقصد بها بأن تكون يوم القيامة تنادى في العالمين وكتابك بيمين، وتقصد وتقصد هذا النوع لا يبطل الصلاة، لأن الصلاة أصلا شرعت لهذه المقاصد ولهذه الثمرات، فهذه من الثمرات التي تطلب بتلك الصلاة. وقد يكون المرء أيضا يقصد بالصلاة وبالصلاح التأثير في الناس يقتدوا به في الخير، هذا أيضا ما يضر. الإنسان مثلا الذي يذهب إلى الصبيان الصغار فيلعن الصبيان الصغار ويصلي أمامهم، وفي واقع الأمر اختار أن يصلي أمامهم، ويمكن يثلث لا اختار أن يصلي أمامهم، إذا يصلي في المسجد يصلي في المكان الخارج لا اختار أن يصلي أمامهم وأن يدعو أمامهم وأن يقرأ القرآن أمامهم، وغرضه بذلك أن يؤثر في نفسهم ليأخذوا عنه. هذا المقصد أيضا لا يضر هذه العبادة ولا يفسدها، لأن هذا القصد لا ينافي الصلاة ولا يرجع عليها بالإفضل. النوع الثالث أن يقصد الإنسان بذلك أن يستجيب لأمر، هذا النوع العالي، أن لا يقصد بها أي حظ ولا فائدة، وإنما سمع قوله تعالى أقيموا الصلاة فحزم نفسه وشمر بساعد الجد وقام إلى هذه الصلاة امتثالا لهذا الأمر فقط، سمع أقيموا فقام، فهذا القصد هو الأعلى. فتحصل لدينا من هنا إذن أن المقاصد في العبادة على ثلاثة أضرب. الضرب الأول وهو العالي أن تستجيب لأمر، الضرب الثاني الذي يسمى بالمقاصد التبعية أن تقصد الأمور المباحة أن تقصدها بالصلاة، أن تمر في الصراط سريعا وأن تصرف من الحوض وأن يظهر لك بهذه الصلاة فرج من الرحمن وأن يدفع عنك الله تعالى الغم والهم وما شابه ذلك، فكذلك كله مشروع كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر أفزع إلى الصلاة. هذه لا تضر لأنها من المقاصد التبعية التي شرعت لها هذه العبادة شرعا. المقاصد المدمرة هي التي تناقض هذه العبادة وتصرفها إلى الناس وتجعلها خارج من سداه كالرياء والسمعة وحب الظهور، وأن يقول الناس ينظرون إلى كذب الاعتبار إلى هذه تدمير. إذن فلا يمكننا أن نقول بأن هذا الفعل له حكم كذا ولا أو له حكم كذا حتى نعرف المقاصد، وفي المقاصد يوزن العمل وبها تعرف قيمته. من هذا فقول النبي إنما الأعمال بالنيات في العبادة الإنجاز، هذا هو أمره. أما في العادات فإن فيه أيضا تفاضل مراتب نفس الأشياء التي في العبادة، ففي العادات عن تفاضل مراتب أن تقصد أن تستجيب لأمر الله تعالى وتتفق معه في قصده، كمثل مثلا أن تقصد بالأعمال الدنيوية التي تليها مصالح الناس، مصالح الناس وأن تعينهم على قيام بأمورهم وتجلب لهم الخير وتدفع عنهم الضر، هي أعلى درجات المقاصد في العادات أن تقصد نفع الخلق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الخلق كلهم عيال الله وأحب الناس إلى الله تعالى، وكما قال النبي نفعهم فعهم إيش يعني، هذه الدرجة الأولى. الإنسان كيشري أي حاجة مثلا كيدير المطحنة في جرها باش يقرب للناس مصالحهم، لأنه يرى أنهم يعذبون في الطريق، فيأتي بهذه المطحنة أمام البيوت وينشئها لئلا يعذبوا في السبيل، ويرى بأن هذا يكسب لهم به المصالح ويدرأ به المفاسد. إنسان يرى بأن المسلمين تعرضوا أعراضهم للخطر في الطرقات فكذا، فقرب إليهم تلك المصلحة ليدرأ عنهم الضرر في أعراضهم. هذا أيضا يعتبر، هذه العادة الآن جعلت على أعلى مستوى المقاصد، وهذه العادة تسير عبادة. هذا قسم بإيجاب. القسم الثاني هو أن يقصد فيه الإنسان الحظ المباح، أن تقصد بهذه العادة التي أنت فيها، أنت في هذه المطحنة باش باش تبني باش تبني الدار باش تدير باش كذا، يعني قصدك حظك الغالب، لا بأس بذلك. لا يمكن أن نقول بأن هذا الرجل الذي أتى بهذه المطحنة ولا اشترى السيارة ولا در هذا المطحنة در هذا الجوش جوش دول الجوش هذا، لا يمكن أن نقول بأن كسبه للمال الذي يخصه يعتبر نوعا من أنواع مقصد الشيء، لا لم يقصد مقصده إن شاء الله تعالى مقصد حسن، ولهو فيه الإباحة لما يكسبه. الثاني والثالث المقصد الثاني وهذا هو المفسد، إذا قصدت بهذا الشيء أن تمس به ما هو محرم، كأن تتوسل بهذا الأمر إذا أتخذه ذريعة من منكر، غرضك بهذا العمل أن تتخذه ذريعة من المنكرات والمحرمات، وهذا هو سبيل العلمانيين في العادات التي يتخذها وطريقة ينصرون الفساد وينصرون المنكر بهذه الطريقة. لذلك علم المسلمون أن مزاحمة أعداء الدين في الأمور العادية هو مزاحمة لهم في ضرء شرهم ودفعهم عن المسلمين. نفرضه مثلا أن واحد إنسان بنى واحد مدرسة ياوي إليها أولاد المسلمين، وبناها على أساس أن يحفظهم وأن يحفظ فطرتهم، وما عندهم ما يحفظ عندهم غير الفطرة ديالهم من يشهد هذا مدرسة كيف تخلصوا كيف هذا كل من كان الصفر في المطر ومشي هذا هو اللي يدي وعنده فش قبل هذا خبز يستغلهم في مدرسة أخرى، اختار هذا ونظر في السبيل الذي يأتي به هؤلاء الأولاد ويزرع فيهم كلمة التوحيد وطريق الأنبياء، قال هذه هي الطريق من فيهم هذا جاي. هذا الرجل ذاك الملك يكسب عليه حلالا طيبا، له حلال طيب وفيه شر البركة، وهو في ذلك الوقت يعبد الله تعالى بهذه النية. نشوف الجهة أخرى، إنسان صنع مدرسة وغرضه أن ينصر فيه التغريب، يقول شو عدش نوى التغريب؟ التغريب هو صنع الإنسان على الطريقة الغربية في الأفكار واللباس والتفكير والسلوك، هو الغرب تغريب ليقعها في جحيم المادية وجحيم الشهوات وجحيم الغرائز وجحيم المقدر، لأن قبل ما يمشي للجحيم ديال الآخرة يوقع في الجحيم هنا، لأن التغريب ما كعرفوا الناس أنه يوقع في الجحيم هنا، ما كيوقعش لا يوقع في الجحيم هنا، وإن شاء الله أن هذا الإنسان الذي هو غير محصن من أن يكون ألعوبة في يد المفسدين، هذا الشيء اللي كيخاف منه الناس، النظرة ما تخافوش من يسكن المفكر، المسلم ما تخافش من يسكن المفكر، ولا تخاف من يسكن المتحرر فكريا، ولا تكون إنسان عظيم الشأن، ولا تخاف عليك مثلا بسكن الكلمة والشخصية، يحبذ لو وجد هذا، لكن يخاف على المسلم أن يشتغل، أن يشتغل كما تشتغل النساء من جهة الغالب. ما عرفش أن الإنسان بين طريقين بنص القرآن وهذين هم الاثنين، بعضهم قام على هذا النص يدعو بعضهم قام على، تشوف هذاك النص كيجبد لانه غريزي بهيمي حيواني ماشي فكري ماشي ما عندوش القيمه، تشوف هذا اخر تيغوت العقل الفكر النظر الدليل والبرهان تاعي، هذا قالش هنا ولا اخر قال، ودعاة على ابواب جهنم اكثر، ماشي ان المسلم تيقول ما عندكش حريه، يا سيدي عندك حريه عندك فكر و ولكن استعني باعتذارك منه. أليس من الذل، أليس من قتل شخصية الإنسان وتدمير قيمته أن يصير يلعب كما يلعب؟ أنت بشر وأنا بشر، أنت تفكر وأنا تفكر، أنت ولد تعصور كما يقولوا هادو أنه ولد تعصور. باش أنت متفوق عليه؟ باش بالطيقة تقبل أذن ودار فيه مسمار؟ أنت خبع عشرة، أنت عارف خبع عشرة ودفع عشرة ومظبط. لكن لماذا؟ هذا هو السؤال. باش أنت متفوق؟ باش أنت لابس دار الشعر فيه الخرائط؟ ندير الشعر حسن ربوع ساعة ندير الشعر فيه 15 قطعة، هذا في جوج أنا غادي 15. لكن لماذا؟ باش أنت متفوق؟ ها؟ باش أنت أحسن من الآخرين؟ عندما يقاد البشر يقادون بالفكر. هذا هو اللي يقول له ماشي هنا، هنا يفرق فيه بين الذكور والإناث. هذا ما يقول العالم، دماغ والذي يقود العالم. خلينا من الجلد ديالو كي داير، خلينا مش حافظ أشار عليه من الشعر واش مسطح ولا مسلح ولا صلع ولا مصلح. هنا يكمن، وهذا ما يطلب منه أن لا أن تأتي تصرفات من هنا، من الرأس، من الفكر، من الدماغ. صح في عالم النظر، صح في عالم الإنسان، ماشي نديرو فرانك في الأذن ونقول هنا الإنسان، هنا قدر قاعد يتحيل الإنسان هذا، ولكن هنا لا تطلب شيء الإنسان. خلاصة القول أن المقاصد مختلفة. هذا يبني مدرسة من أجيال سورة التغريب، ويبدأ ماذا؟ يبدأ باللباس، لأن للباس تأثيرا في الحياة، هذا لا يخطأ. فالإنسان الذي ينشأ على ستر يستر الجسد دياله، يستر السمس دياله، يستر الدد دياله، هذا يؤثر في الحياة، ما يقدرش يتعلم، صعيب جدا يكون في الحياة. والإنسان الذي تربى على العري مباشرة ينتقل إلى شيء آخر، مباشرة ينتقل إلى شيء آخر، لأن هذه درجة نزع الحياة. تبدأ من اللباس، ثم تمتد بالمصافحة، ثم يسمى بالرياضة البدنية المختلطة، ثم تستمر وتستمر وتستمر حتى الإنسان ما يبقاش كيحس. وديك هاد الدريجة بهاد العصر ما بقاش كيحس. دابا ملي كتسمع بك مثلا كيقول شي غير شي خمسة تحضر ها؟ ودابا دير شي مع ولدو وطلاج وشد با شكون شنو هنا؟ هذا ولا يدير الطلاج تعوم بغيتي تعوم؟ الله يعلمك. الحياء شعبة من شعب الإيمان، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندكم شي نبي جديد؟ غيقول ضد ديال هاد الشيء. وإذا كان شي نبي جديد كيقول ضد هاد الشيء عرفوا بأنه الشيطان. يعني كيقول ضد هاد الكلام راه الشيطان. ليس ما فما بعد الحق إلا الضلال. شنو كاين بعد الحق؟ ما كاين غير الضلال. هاد حيد من الحق بغلط. عالم الضلال والضلال الحق صراط المستقيم. وواحد ماشي 100 واحد، لأنه أزلي يمشي فيه على الأنبياء والرسل. وأما الباطل وتفرق بكم عن سبيله. خلاصة القول أن بعض الناس لهم نيات مختلفة. وجب الإنسان البالغ شنو كيقول لي؟ يقول لي ما كاين مشكل، ما كاين مشكل. لا ماشي كاين مشكل، أكثر من مشكل. لأن هذه البداية تتلوها، لأن كيفاش كيتغير الإنسان؟ ما عمر الإنسان كيتغير بالتدريج. لا يمكن الإنسان أن يتغير إلا بالتدريج. ما عمر الإنسان كيتغير دقيقة ولا من لا. في الوقت يتغير بالتدريج. بالتدريج يتغير الإنسان. ها؟ حاول أنت مثلا هذيك النظر اللي كتشوف ماشي في ذات تغير؟ ها؟ حاول أنت ذاك الغض ديال البصر اللي كتغض البصر عن المحرمات ماشي في ذات التغيير؟ إذا أنت لا تفهم كيف يتغير الإنسان. إذا قلت بأن هذه ليست في ذات التغيير، إذا أنت لا تفهم كيف يتغير الإنسان. إذا فالأمر حينئذ نعلمه بالمقاصد، وبالمقاصد نعلمه قيمة العمل. إذا هذا الإنسان مثلا أرى ما يمكنش يجيك مباشرة، كل شيء كيجي من جانب العادة. عشان يبغي منا بلان دراسة ولدنا يقرأوا ويهتوا ما يدخلوا في العصر. مرحبا مرحبا في العصر، مجان إنسان يدخل في العصر، مجان يدخل في العصر والدور المغرب والعشر حتى مشكل، ولكن أن يدخل فيه على الوجه الذي يكون في المستقبل في الدماغ تقل. إذا كنت ستكون عبدا لغيرك يتحكم في فكرك، وإذا تكلم انصعت له. أي إنسان الآن إنسان تجد بشي واحدة لبس هذيك الفيستا ودار واحد ستيلو هنا، ستيلو هنا واحد الجرافة يجي اكستيمولوجين غير ايمولوجيك يبقى داريك ذاك الرموز. واحد المفكر باقي ما رحنا مفكر، نرجعو إلى أصول التفكير. مجنون شي يقول ما يتغطغناش هذاك الشيء ديال الشعر ديال الأصمعي، ها؟ هذاك الشعر ديال الأصمعي احنا ما كنعرفوش. ولذلك يقول ابن حيان رحمه الله: وذلك شخص لا تزعه التهاويل ولا تقابل تحقيقته في ثغرة اللسان. الإنسان اللي كيقولوا عليه الناس كيضربوا عليه الطب عطاب تبلغ القي ها هذا تيقولوا له العرب يوقع قعوله بالشنان ها الشنان غير الشنان غير هذاك شقاء البالي الى بالي كيضربوه بين الرجل ديال 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 الابل وهي كتهرب بحال هي قنابل راه غير غير هو داك ولكن الناس ما كان قال لك تضرب ليه داك الشيء ويشوف كيف ما تعناش بداك الشيء كاين يضرب عليه داك الشيء ما يوقفش خطرها هذا هو الفرق في الفكر كان اللي كيقرا الفكر ديال الفلاسفه هو يستخف به ولا يقيم لهم وزن يقول هذو امراض هذو امراض نفسيه كاين الناس اللي كيقراو داك الشيء كيجي كيشرو كتب لك مشي هذا الشيء ديال سميتو كيشمع فيه شي واحد كيضرب فيه شي لوطار هذا الشيء ديال الفكر دابا المعاصر ها لوطار هي مفكر عظيم كاين اللي كيشوف داك الشيء يقول لك هذا طريق في الجنه وطريق في السعير ماشي اللي غيقراو يمشي بحاله طريق في الجنه وطريق في السعير شوف هذا الشيء اللي عندك يشوف فيه حتى من الناس باش يمشي اخي يبقى يهضر تما حتى يتفرج علاش محصن عنده مقاومه كاين المقاومه شنو المطلوب دابا من الانسان طلب من الاسلام وان لا تسجد الا للذي له السجود وان لا تركع الا للذي له الركوع وان تجعل عقلك قائدا وان تجعلك انت شهيدا على الناس ليكون الرسول عليكم شهيدا وتكون شهيدا على صحة فكرهم وفهمهم وعلمهم وإدراكهم ماشي تكونش اللي انت دنت ثم بصبصوا بك تتحرك علاش؟ اش كيكونوا؟ من هم؟ ها سيدي راهم ودابا باش كيضغطوا المشاعر ديال هاد الناس دابا اللي داخل يجيب دابا تيقول ليه هو دابا شي يبغى يعبر اش غايقول ويزوخوا شويه قال الفيلسوف الارماني هوربيك هونبرونج اذا سقط الزجاج فانه لا يصلح بارك الله محتاجين نجيبوا الفيلسوف باش يقول لنا اذا تحت الزجاجة راه ما غاديش تطيح وراه كنعرف انا الزجاجة اللي تحت الزجاجة محتاج باش تسد ليا وراه كنشوف انا الزجاج كيتعقل نهار وكيدرس وهو صعيب يصلح اقول غير اذا سقط الزجاج فانه لا ينكسر ليش جبتي لي انت هذا الشيء دابا زعما راه انا مطالع او كما يقول بعضهم في بعض رواياته البداوة تعلم الجفاء وعلم هذا يا لها من فائدة وراه كيقولوا فيها من بدا جفا محتاج تجيب لنا هذا محتاج انت تجيب لنا هذا الشعار حنا نفكروا بانه راه هذا الامر لا سمي بسولي بهذيك الالفاظ بهذيك الالفاظ باش يدوخوا وغير كتذكر الله ورسوله ماشي الشياطين لكن الشياطين غير كتذكر الله ورسوله تيتحمس هذا قالت عليه الرقيه مخصوري هو الوكوك عباد الله نقطه نظام اقول اولا نبدا بتشكيل المستقل المتحرر وبارك عليك تتفرج على الشيطان الشيطان يسكن فيه واذا ذكر الله وحده واش ما ازد ها عفوا كيلعب واش ما ازد الماضي يدل على الوقوع والتبوس كما كيقول علماء البيان واش ما ازد امر تابس وواقع تجي شي واحد يقول لي انت كتصنف ندير واحد التصنيف النظر الفكري مجرد كتروح حتى واحد ونشوفوا الحقائق اللي يقولوا في الارض قل سيروا في الارض فانظروا انت تسيري عندنا تنقول والله نحن سندخل ان شاء الله في هذا العالم تحت ايه ان شاء الله تعالى تدخل تحت العالم ولكن فكر شكون اللي يحكم في هذا العالم ماشي انت ماشي انت تحكم في هذا العالم وما في هذا العالم بين الذي خلقه خلاصه القول انا من الناس اللي تيقول لك حنا خصنا نبني شي مدرسه الغرض ديالي هو ندير فيه منهاج ديال التربيه نشوف شي ناس يعلمونا التجويد يعلموا الدراري شويه ديال الدين هذا عمل عادي فيه المال وفيه كذا ولكنه في الوقت ذاته يعتبر ماذا عبادة لأنه قصد به أن ينصر دين الله تعالى بهذه الطريقة كأنه سمع قول النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية فجعله في هذا العمل فدخل في العديد وأحاديث أخرى وآيات أخرى من هذا كان الناس صرفوا أموالهم في هذا البلد وما كيف يبغي يربح كثير ولا كذا ولكن كيف يبغي أن هذا المال يتوصل به إلى أن يكسب وفي نفس الزمان وفي نفس الظرف ماذا يفعل ينصر الخال وينصر الدين وينصر فجائلة وهذا الشيء الحمد لله راه كاين كانت شي امور دابا حنا كتوصلنا ما عرفتش شكون هذا ما عرفتش من جد امور ما عرفتش شكون هذا ما كتوصل صافي ما عرفتش من جد شنو غرض من هذا كله غرض منه انه يعين من اراد ان يحفظ القران من اراد ان يتمشى مما علمه الله تعالى هذا كله في واقع الامر خلاصه القول وغينا نقولوا في هذا الباب أن الأعمال العادية على ثلاثة شحال على ثلاثة مراتب عطتوا بها بها حظك دير المدرسه باش تشد فلوس ارزقك هذا ما تحتاجش هي الى الفلوس ارزقك هذا بالراس انت على هذا هذه المدرسه هكا كنمثلوا ماشي غير المدرسه هي وحدها اللي كاينه في العاده كاينه في كل شيء في كل عمل عادي ان تبني المدرسه وغرضك ان يتعلم فيها الناس دينهم وفي الوقت ذاته تكسب فيها رزقك هذا لا يضر هذا الرزق ما يضر لانه داخل في الامر الثاني ان تجعل العاده وسيله الى الفساد والمنكر هذا ايضا فهذا محرم هذا هو الفرق بين العادات وهذا هو المعيار الذي تزينها بها فاذا عرفت ان هذا التقسيم يجري في العبادات وانه يجري في العادات فهمت قاعده الامور بمقاصدها ان كانت المقاصد حسنه فالوسائل حسنه واذا كانت سيئه فالوسائل سيئه ومن فروعها تمييز العبادات عن العادات بالقصد وتمييز مراتب العبادات في انفسها لان القصد شرط في العبادات المحضه وشرط لحصول الثواب في جميع الاعمال يغير امثله بسيطه هنا تمييز العبادات من العادات بالقصد كالطهارة والوضوء الطهارة اللغوية والطهارة الشرعية فعند المالكية والشافعية والحنابلة أن الذي توضأ لأجل التبرد لا باش يتبرد درو الحق درو السخونية ولكنه توضأ ما توضأ ليكون هذا الوضوء وضوءا عباديا وإنما توضأ من أجل التبرد فقط به الحرارة هذا العمل إذا نظرنا إلى فائدته نجده وضوءا ولكن الذي ينقصه هو وماذا؟ والنية لو أنه نوى أن يكون هذا الوضوء وضوءا للعبادة لكان كذلك ولكنه لما نوى فيه فقط التبرد فإنه صرف إلى العادة فلا يمكن له أن يصلي به الفرض بل لا يمكن له أن يصلي مطلقا لأن كل ما تفعله من غير وضوء فإنك إذا توضأت له لا تعود به قاعدة المالكية هي هذه كل ما يصح فعله بلا وضوء فإن الوضوء له هو بنيته يمنع أن تتعبد به مثلا تبدا باش تدخل السوق تبدا مثلا باش يزور شي واحد عزيز عليه شي صالح ولا بحال كيما كيقولوا الإنسان توضا من أجل التبرد الإنسان مثلا توضا من أجل أن ينقص من العطش هذه كلها في واقع الأمر أمور لا يشترط فيها الوضوء ولا يطلب فيها الوضوء شرعا فلذلك التوضؤ لها لا يجيز لك أن تتعبد الله تعالى لا في عبادة ولا في وكذلك تمييز مراتب العبادات الفرق بين الفرض والنفل يكون بالنية فقد تدخل المسجد وتصلي الفجر وقد تدخل المسجد وتصلي الصبح وقد تدخل المسجد وتصلي صلاة الظهر مثلا وأنت قاصر ركعتين وتدخل المسجد وتصلي صلاة تحية المسجد فما الفرق بين الركعتين والركعتين إنما هو القصد والنية فمرتبة العبادة التي هي نفل أدنى من التي هي فرض ولكن يفرق بين هذه وهذه فما قصدت العبادة الفرضية صارت عبادة فرضية وإذا قصدت النفلية صارت عبادة نفلية والأعمال لماذا؟ بالنية لأن القصد شرط صحة في العبادة المحضة وشرط لحصول الثواب في جميع الأعمال ومنها أيضا محل العمل بالنية تخصيص العموم وتقييد المطلق في الأيمان بالنية على تصميم صلاة كتاب الفروض من المعلوم أنك إذا قلت مثلا والله لن يدخل علي أحد وأنت تقصد بذلك الأحد غير أناس معينين استثنيتهم في قلبك وفي نيتك تقول لك راه أسلم برجع والله العظيم ما يدخلش وحدي راه يخدم راه كاين قول لي يدخل ولا حاجة من هذا الاحتراز هذاك ما قصدته هذاك ما هذاك الشيء هذاك ماشي هو المقصود ها ما قصدتوش هل تنفعه هذه النية؟ تنفعه هذه النية قال خليل رحمه الله وخصصت نية الحارث وقيدت إن ساوت في الله وفي غيره وتفاصيل هذه الفروع فالمثال هذه مذكورة في شروح خليل وقد خصص بعضهم هذه المسألة بالتأليف خصص بعضهم هذه المسألة التي تجعل وقت تجديد الحديث وقيادات اختصاصها بتأليف خاص. هل هذا النص هذا في تفسير مسائله وجزئياته وفروعه إلى آخره إلى آخر الأمر. إذن فإن النية تنفع في الأيمان. فمن قال والله لا أكل طعاما وهو يقصد طعاما معينا فإن نيته تنصرف إلى ذلك الطعام الذي إيش نواه. يعني إذا نوى طعاما معينا فإن ينصرف إليه. وكذلك أيضا في النزول، إذا قال مثلا لله علي أن أذبح ذبيحة، يقول له ذبيحة كبيرة أرى فيها البعير وفيها البقرة وفيها لا 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 خصصت نيتك عموم هذا، قيدت نيتك هذا اللفظ، كان هذا اللفظ مطلق، كان هذا اللفظ مطلق تقع على الحيوان على ما صغر وعلى أش كبر، ولكنه الآن يصير ماذا؟ يصير مقيدا بهذه النية. هذا معنى قوله وخصصت نية الحالف وقيدت نيته سواء حدث بالله وبغيره. وتفصيل هذه المسألة ما أراد المزيد يرجع إليها في هذا النص في قليل عند هذا النص في قليل. وتندرج في هذه القاعدة قاعدة سد الذرائع إلى الفساد وقد تقدم بيانها. والأصل في هذا في هذه القاعدة قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ونوى. وقيل إلى اليقين ترجع، وقيل إن قاعدة بعيد من مقاصد اليقين لا يرفع بالشك، لأن الشك إذا لم يقصد فنحن على يقين من عدم حصوله، وهذا القول حتىه الشيخ حلمي. وقيل هذه القاعدة ترجع للعرف لقاعدة تحكيم العرف أي أنها داخلة فيه، وهذا القول حتىه ولي الدين عرقان بعض العلماء قال لأن العادة تقتضي أن غير المنوي من غسل وصلاة وكتابة فاقد لا يسمى غسلا ولا قربة ولا عقدا. وقد رد الشيخ عز الدين أحكام الشرع كلها إلى جلب المصالح وضرء المفاتن. خلاصة القول أن هذه القاعدة الأمور بالمقاصد منهم من يقول بأنها أصل مستقل، ومنهم من قال بأن هذه القاعدة ترجع إلى قاعدة اليقين يرفع بالشك أو إلى قاعدة العمل بالعرف. هذا ما ذكر. وألف عز الدين بن عبد السلام صوفان العلماء كما يسمونه كتابا في هذا الموضوع، رد فيه جميع أحكام الشرع إلى جلب المصالح وضع المفاتن. وهكذا أيضا فعل الشاطبي رحمه الله في موافقة. وعلى هذا السبيل أيضا ذهب ابن السبتي في الأشباه والنظائر، وهو أيضا مذكور في كتب أخرى كالفوائد الجسام إلى آخره. خلاصة القول أن هذه القواعد الفقهية تبصرك بالسبيل الذي تبنى عليه الأحكام، كما أنها ترشدك إلى الأحكام الشرعية في المواضيع التي تنزل فيها. والمقصود من الطالب كما ذكرنا دائما بهذه القواعد هو أن ينزلها منضبطا بها وضابطا بها وواجنا بها في مواضع العمل. قال في نفس البنود ورجوع بعض فروع الفقه إلى هذه الأصول فيه تكلف باعتبار وسائل، فلو زيدت الأصول التي ترجع إلى جميع فروع الفقه مع وضوح الدلالة على النيين. نعم صحيح، ما يمكن الفقه نقوله نردوه لهذا خمسة ولا نردوه لهذا أربعة، لأن من اطلع على قواعد الفقه علم أن هذا الأمر بعيد. لماذا؟ لأن القواعد الأخرى التي نجعلها متفرعة عن هذه الأصول الخمسة هي أصول مستقلة. أننا ما الذي يعمله هو هذا الرجل الذي سيرد كل فرع إلى هذه الأصول الخمسة؟ يستعمل الوسائط، يستعمل قاعدة والقاعدة يردها إلى هذا الأصل، فيكون بذلك متوسلا إلى أن يرد كل فرع إلى هذا الأصل، ولا يخفى ما يكون في ذلك من التكلف. ونحن كيف نجعل الأمر هذا؟ يهمنا فقط هو أن نبين أن هذه هي القواعد الخمسة المذكورة في هذا الباب، ومن أراد المزيد فيرجع إلى الكتب التي أولفت هذه. وفي الختام، قد ما مارمت قصدت ولله الحميد مني حمد دائم ليس يبيد ليس يزول، وأطيب الصلاة مع أسن السلام على محمد وآله الكرام، وأطيب الصلاة مع أسن السلام ومنه أطيب الصلاة الأخرين. قال وهذا آخر ما أردت من شرح منظومة الكاتب أحمد بن محمد بن أبي كف ولا قف. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبي المقيم وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين عدد ما ذكره الذاكرون وغفل عنه الغافلون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلم على المرسلين. انتهى.